ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم السبت الموافق 28 مارس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. وضع إنساني صعب بإقليم النيل الأزرق، ومناشدة للمنظمات بالتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين. إضراب الباصات السفرية يسبب اضطراب في حركة العائدين بمعبر أرجين بالولاية الشمالية. النازحون بولايات كردفان بلا مساعدات إنسانية ووضع إنساني سيء، ومحاصيل الذرة والقمح ترتفع بولاية الجزيرة. آلاف النازحون بمعسكر مرتالة بطويلة يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، ودعوات لتدخل إنساني عاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت السلطات في إقليم النيل الأزرق إن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة بالإقليم، وقرت في ذات الوقت بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء المعارك التي دارت في الكرمك والمناطق التي حولها، وأكدت نزوح المدنيين إلى الدمازين وآخرين إلى دول الجوار. وقال سيف النصر الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا إن الأوضاع الأمنية في الإقليم تشهد استقرار كبير، مؤكد سيطرة القوات المسلحة السودانية الكاملة على مناطق الإقليم. وأضاف سيف النصر الناطق الرسمي لحكومة إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا قائلا
الأوضاع الأمنية في الإقليم مستتبة تماما، وفي محافظة الكرمك ومحافظة باو ومحافظة التضامن ومحافظة الدلماحي وجيسان الأمور مستقرة تماما، والقوات المسلحة مسيطرة على الوضع تماما وتمتلك زمام المبادرة. ليس هناك ما يشغل بال الناس سوى هذه الإشاعات الكبيرة لتطلق قروف وميليشيا الدعم السريع لمواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بآخر التطورات الإنسانية عقب المعارك التي دارت في الكرمك، أقر سيف النصر بأن المدنيين هم الأكثر تضررا من النزاع، وأشار إلى وقوع انتهاكات شملت النهب والسرقة، ما دفع أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح نحو مدينة الدمازين ومناطق أخرى آمنة، ولجوء بعضهم إلى أثيوبيا. ووصف الوضع الإنساني في الإقليم بأنه صعب للغاية في ظل النقص في الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، وأوضح أن مراكز الإيواء في الدمازين تعاني من ضغط كبير نتيجة تزايد أعداد النازحين. وأضاف سيف النصر الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا
طبعا الوضع الإنساني هو وضع إنساني يعني صعب جدا، نواجه مشاكل كثيرة في الغذاء والكساء والإيواء وتدخل في الخدمات الصحية. الآن النازحين اللي وصلوا الدمازين تم إيواءهم في معسكرات الإيواء، وأكيد طبعا العدد ده عدد كبير فوق حجم أو فوق القدرة حقة هذه المعسكرات اللي أصلا فيها لاجئين عادوا أو عايدين من دولة جنوب السودان ومن دولة إثيوبيا.
من جهتها أعلنت غرفة طوارئ النيل الأزرق عن وصول 73,406 نازح إلى مدينة الدمازين والمناطق المجاورة، أغلبهم من النساء والأطفال. وأوضحت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية حرجة ونقصا حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وقالت أن مراكز الإيواء تشهد اكتظاظا كبيرا مع تدهور الخدمات الصحية وارتفاع مخاطر انتشار الأمراض. وأكدت غرفة الطوارئ أن حجم الأزمة تجاوز قدرات الاستجابة المحلية، ودعت إلى تدخل عاجل ومنسق من المنظمات الوطنية والدولية والوكالات الأممية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة. قالت الأمم المتحدة إن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والضربات الجوية بولاية كردفان تعطل ممرات النقل الرئيسية بما في ذلك طرق الإمداد المؤدية إلى مدن الأبيض والدلنج وكادوغلي، مما يخلف تداعيات فورية ومباشرة على الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة. وكان 6 أشخاص على الأقل قتلوا يوم الأربعاء عندما استهدفت طائرة مسيرة شاحنة تجارية في منطقة الرهد في ولاية شمال كردفان، وشهدت منطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور أيضا ضربات بطائرات مسيرة وعلى امتداد الطرق الرئيسية تسببت في وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات. ناشط نازحون من معسكرات مرتالة للنازحين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إلى تدخل إنساني عاجل، وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن النازحين في المعسكر يواجهون أوضاع صحية متردية مع انتشار واسع لأمراض مثل الملاريا والالتهابات في ظل نقص حاد في المراكز الصحية والأدوية، وأوضح أن آلاف النازحين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والملابس، إلى جانب غياب خدمات الصرف الصحي مما يزيد من معاناة الأطفال والرضع بشكل خاص. وأضاف النازح حسن آدم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بجد الناس لازال معانين، وما في جهة للآن إنه جاي يقدم لهم أي حاجة من الخدمات. يعني نتمنى إنه المنظمات تقوم بأسرع وقت تجي تلاحق الناس المضطرين، لأنه ناس لا عندهم أغطية، لا عندهم مشمات، لا عندهم دواء، لا عندهم أكل يعني.
وفي إقليم كردفان لم تتلقى معظم الأسر النازحة في ولايات كردفان الثلاثة والبالغ عددهم ما يقارب 2 مليون نازح ونازحة مساعدات إنسانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن 91% من الأسر في شمال كردفان و72% من جنوب كردفان و87% من غرب كردفان لم يتلقوا مساعدات، فيما أبلغت معظم الأسر التي تلقت مساعدات بأنها كانت غير كافية لتلبية احتياجاتهم. وحذرت الأمم المتحدة للمرأة من تداعيات كارثية لانعدام الأمن الغذائي على النساء، حيث إن 51% من الأسر النازحة في جنوب كردفان و35% من غرب كردفان قضى أحد أفرادها يوما وليلة كاملة دون طعام خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ارتفعت أسعار محصولي الذرة والقمح في ولاية الجزيرة، ووصل سعر الشوال في المتوسط ما بين 150 إلى 140 جنيه، بينما تشهد الولاية انطلاق حصاد القمح بداية الأسبوع. وقال الناشط النور البشير لراديو دبنجا إن زيادة الأسعار هذا العام تعود إلى تراجع المساحات المزروعة نتيجة لموجات العطش التي شهدها المشروع. شهد معبر أرجين بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية اليوم الجمعة أوضاعا إنسانية صعبة للمواطنين السودانيين العائدين إلى البلاد من جمهورية مصر العربية بعد دخول أصحاب الباصات السفرية في إضراب مفتوح بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع الضرائب. ووصف ملاك الباصات الرسوم الضريبية بأنها مجحفة وغير مبررة، مما أدى إلى تعطل حركة النقل وتكدس أعداد كبيرة من العائدين في العراء بمحيط المعبر. وأضاف الصحفي والمراقب السمو العبد الجواد في هذا الخصوص:
تفاجأ أصحاب البصات السفرية القادمة من جمهورية مصر العربية عبر معبر أرجين، تفاجأوا بزيادة في قيمة الضريبة للبص الواحد من 180 ألف جنيه إلى 1,500,000 جنيه. رفض أصحاب البصات هذه الزيادة وأضربوا عن الحركة في تلك المنطقة.
يبدأ يوم غد السبت امتحانات الشهادة المتوسطة المؤجلة لولاية الخرطوم للعام 2025 وتستمر حتى 6 أبريل القادم، وبلغ عدد المتقدمين للجلوس للامتحانات 94,220 تلميذ وتلميذة في عدد 682 مركز امتحان. وقالت وزارة التربية والتعليم بالولاية إن التصحيح سيبدأ في اليوم التالي للجلوس لامتحانات المادة، حيث أقيم هذه المرة مركز كنترول وتصحيح في كل محلية. وأوضحت الوزارة أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى التجويد والسرعة للانتهاء من كافة المراحل وإعلان النتيجة بنهاية أبريل حتى يتمكن الطلاب من اللحاق بالعام الدراسي في بدايته. نفذت النيابة العامة بالولاية الشمالية أمر قبض في حق الصحفية هاجر سليمان وترحيلها إلى مدينة بنغولا بسبب بلاغ حول مقالاتها التي تتحدث عن فساد النيابة العامة. وأدانت نقابة الصحفيين السودانيين ترحيل الصحفية في رحلة طويلة للتحقيق معها. وقال الأمين العام للنقابة محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إننا في نقابة الصحفيين السودانيين نرى أن ترحيل صحفية لرحلة برية تستغرق ساعات طويلة بينما كان يمكن التحقيق معها في مقر إقامتها وفقا للاختصاص المكاني هو رسالة ترهيب واضحة تهدف لكسر أقلام الصحفيين. نقولها بوضوح، كصحفيين لسنا فوق القانون ونحترم مقتضيات العدالة، لكننا نرفض تماما تحويل هذه البلاغات إلى بلاغات كيدية والترحيل القسري إلى أداة لاستنزاف الصحفيين ومحاصرتهم. إن تعدد هذه البلاغات مؤخرا يكشف عن نية مبيتة لتكميم الأفواه.
الخبر الأخير في النشرة: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها رصدت عدد 42 ألف طفل منفصل عن أسرهم، بينهم 5 ألف داخل السودان والبقية في صفوف اللاجئين السودانيين بدول الجوار. وأشارت إلى أن بقية الأطفال توزعوا بين دول المنطقة، حيث تستضيف دولة تشاد نحو 24 ألف طفل، تليها دولة أثيوبيا 7 ألف طفل، ثم مصر وجنوب السودان بنحو 6 ألف طفل لكل منهما، فيما سجلت أوغندا 398 طفل وليبيا 132 طفل وجمهورية إفريقيا الوسطى 129 طفل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم حديث اليوم. حلقه الليله احنا بنناقش فيها اغلاق مضيق رمز في ظل التصعيد المتبادل في حرب الشرق الاوسط بين الولايات المتحده واسرائيل من جهه وايران من جهه اخرى. طبعا مضيق رمز يعد واحد من اخطر واهم الممرات المائيه والاستراتيجيه لحركه التجاره الدوليه وتدفق النفط، وبتمر عبره نسبة كبيرة من سلاسل الإمداد الإنسانية، وبالتالي يضع العالم أمام تحديات خطيرة بسبب إغلاقه، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيف يمكن أن تنعكس أي اضطرابات فيه على الاقتصاد العالمي وعلى الدول الهشة اللي بتعتمد بشكل كبير على الاستيراد. والسودان واحد من بين الدول اللي بتواجه واقع اقتصادي ومعيشي وإنساني معقد جدا في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع واللي استنزفت كل موارد الدولة، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار الوقود أو اضطراب في سلاسل الإمداد يمكن أن يضاعف من الأوضاع أو يفاقم من الأزمة اللي بواجهها المواطن السوداني بشكل يومي. لمناقشة هذه الأبعاد الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية وتأثيراتها على السودان، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
أنا سعيد جدا أنه أكون اليوم في ضيافة الأستاذ سليمان سري وفي ضيافة المستمعين في راديو دبنجا. الراديو الحقيقة هو محبب إلى نفسي جدا، يعني لأنه هو يعني قادر إنه يخش أي بيت ويخش أي مجموعة وأي مجتمع السوداني، فأنا أفتكر إنه مرحب بكم وأنا سعيد جدا أكون اليوم في ضيافتكم، وإن شاء الله نقدر نقدم إفادات في ظل المتغيرات السياسية والوضع السياسي الراهن على مستوى الدولي والإقليمي والداخلي. شكرا جزيلا، و وشكرا لكم.
وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي.
شكرا راديو دبنجا والتحية للسادة المستمعين.
أهلا بكم ومرحبا بكم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم. ونبدأ بك دكتور عبد الناصر لتوضح للمستمع الكريم الأهمية الاستراتيجية والأمنية والسياسية لهذا المعبر والتحكم فيه من قبل الحرس الثوري الإيراني في حربه ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بالتأكيد لها تأثير كبير جدا، باعتبار أنه زي ما تكلمنا عن مسائل التصدير ووصول النفط والغاز والمنتجات في الممرات المائية، وكيف شفنا أنه الآن المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين وكل المؤسسات المهتمة بمسائل الإغاثة والمساعدات الإنسانية أشارت لأنه هذه الأزمة في الممرات المائية في منطقة هرمز والبحر الأحمر هي تسبب في أزمة كبيرة وفجوات غذائية في بالذات المناطق المتأثرة زي ما ذكرت مؤسسة الأمم المتحدة في السودان وفي مناطق النزاعات الكثيرة مثلا في السودان وفي غيرها من المناطق. أفتكر أنه ده أيضا حيأثر تأثير شديد، وأيضا أنه بالضرورة طبيعة العلاقات الإيرانية السودانية، كيف أنه إيران هي واحدة من أهم الممولين للجيش السوداني في مسائل الأسلحة والدعم اللوجستي وخاصة فيما يتعلق بالمسيرات، وكذلك على الجانب الآخر أيضا يعني الإمارات العربية المتحدة هي داعم أيضا لمسألة داعم لقوات الدعم السريع ينطبق عليها الفعل تماما كما الجيش السوداني في مسألة الأسلحة والمسيرات والدعم اللوجستيك وعلى مستوى الدعم الدولي. فأنا أفتكر إنه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية هي حتعمل نوع من الانكفاء، انكفاء الدول دي على ذاتها، يعني بمعنى إنه أصبح الآن حماية أمنها وشعبها ودول اقتصادياتها هو مقدم على أي مساهمة وأي دعم خارجي فيما يتعلق بالملف السوداني، وده في الإطار الإقليمي وبنعني به الدول سواء كانت الدول هي المساندة للجيش السوداني أو الدول التي مساندة إلى الدعم السريع. وهنا بنقول والله رب ضارة نافعة، ونتمنى أنه نحن كسودانيين أنه نغوي إرادة الحل الداخلي وكلنا نعمل في أننا بالضرورة إيجاد حل داخلي للحرب والأزمة السودانية الكارثية في ظل هذا الوضع الإنساني المأزوم. بالتأكيد أنه الأزمة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة هي توسعت بشكل كبير وعملت كثير من الآثار ممكن يكون أثرت على الاقتصاد العالمي. واحدة من أهم الحاجات اللي هو مسألة مضيق هرمز اللي هو الممر المهم والأساسي، باعتبار أنه كثير من أكثر من 20 إلى 25% من مرور الغاز يتم بهذا المضيق، وأيضا البترول نفس النسبة بتاعت البترول والنفط يمر بالمنطقة دي. فنحن نفتكر إنه إيران يعني وتوجد من استراتيجية الحرب إنه استغلت مزالة مضيق هرمز في إنه استغلته في إطار صراع مع أمريكا والولايات المتحدة، وإنه حققت نوع من السيطرة على المضيق بحيث إنه عملت فيه إغلاق وحركة مرور بشكل العبور بشكل خاضع للشروط، بمعنى إنه إيران لم تغلق المضيق وحركة المرور والتبادل التجاري في العالم، إنما أخضعت هذه المسألة لطبيعة العلاقات ومصالح الدولية والتبادل التجاري فيما بينه وبين الدول. ويمكن الغرب الجغرافي لمزالة المضيق وهذا الموقع الاستراتيجي لإيران وملكيتها لكثير من الجزر في المنطقة جعلها أنه تحقق أهدافها بأنه تحكمت شيئا ما في مزالة المرور عبر مرور السفن في مضيق هرمز. ممكن إيران حولت المضيق إلى ورقة ضغط بأنه أصبحت تتحكم في نظام العبور وعملت شبه شروط لمزعلة الملاحة في العبور، ما أصبحت هي متاحة لجميع السفن، بينما أصبح العبور يتم وفقا لقواعد وشروط وضعتها إيران وتنفذها بشكل صارم، وده وفقا لطبيعة تحالفاتها وعلاقاتها فيما بينها وبين الدول التي تمر السفن عبر المنطقة. ممكن نقول إنه في تنسيق يجب على يعني السفن ذاتها، والتواصل مع الجهات بيتم عبر جهات وسيطة عندها علاقة بالحرس الثوري الإيراني في تقديم لمستندات تشمل ملكية السفينة وإلى أي بلد تنتمي والبضاعة التي تتحمل يعني موجودة في ظهر السفينة والوجهة، وأيضا الطواغم، لأنه ده طبيعي لأنه المزألة خاضعة لمزألة التصنيف لفحص السفن بناء على علاقة إيران وعلاقتها مع الدول التي بترى إنه بتحقق عليها نوع من الخطورة في السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل أو الدول التي تساند هذه الدول. كذلك في المسألة أيضا مسألة الرسوم، يعني إنه إيران بتفرض رسوم للحماية وللمرور تبلغ حوالي 2 مليون دولار لكل ناقلة نفط أو غاز، ومسألة الدفع أو تسديد استغنت عن مسألة الدولار كعملة متداولة في العالم وأصبحت تستخدم اليوان الصيني أو العملات الأخرى، موازنة ممكن تكون الروبل الروسي مقابل توفير العبور الآمن للسفن. ده كله إنه الوضع الجيوستراتيجي الجغرافي هو استغلته إيران، لأنه الموقع بتاع مضيق هرمز هو موقع مناسب وفريد جدا، يعني إنه إذا علمنا إنه عرض المضيق في أطيق نقطة له حوالي 33 كيلومتر فقط، مما يجبر السفن على المرور ضمن قريب من مرمى نيران الصواريخ والمسيرات والأسلحة الإيرانية على طول الساحل الجبلي الوعر والجزر الاستراتيجية مثل الجزر الكثيرة. وهذا المضيق عنده أهمية باعتبار أنه 20% من النفط العالمي أو أكثر بقليل، ولا يوجد إلى الآن بديل جغرافي يمكن أن يعمل كبديل في مزال تصدير النفط والغاز، مما ذكرت أنه أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط وتضخم عالي واضطراب في الدول المستقبلة للنفط. التحدي الأمني اللي هو أكثر تعقيدا في البحر الأحمر، إيران تمتلك قدرات عسكرية أيضا متفوقة وعندها حلفاء الحوثيين أيضا ممكن يكونوا بيعملوا نوع من إذا كان البحر الأحمر كخيار آخر أيضا فيه بعض المهددات، ولا ننسى أيضا وجود شيء ما الحركات والتفلت الأمني وممكن أيضا بثور أو مجموعات من الشباب الصومال في تلك المنطقة بيمثل تحدي أكثر تعقيدا. يعني
دكتور وائل فهمي، أهلا ومرحبا بكم مجددا، وما مدى تأثير إغلاق مضيق هرمز في حركة الملاحة وناقلات النفط والغاز واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بشكل عام، وتأثير ذلك على السودان بشكل خاص؟
بالنسبة لمضيق هرمز، الحرب الدائرة فيه ستؤدي إلى ارتفاع مهول جدا في الأسعار، قد تتجاوز $100 للبرميل بالمقارنة مع استهلاك 21 مليون برميل يومي عالمي. وسيطرة مضيق هرمز على حوالي 20-25% من تجارة النفط ومشتقاته، ده بوريك يعني أكثر من خمس الإنتاج العالمي والتجارة العالمية من خلال هذا الممر سيؤدي إلى حجم كبير جدا من الكوارث، خصوصا بالنسبة للدول المتقدمة أو بالنسبة للقارات المتقدمة اقتصاديا كآسيا وأوروبا. بالنسبة للسودان طبعا ارتفاعات الأسعار هتؤدي إلى تفاقم مشكلة الموازنة العامة والعجز الموجود فيه في ظل حرب مستمرة طاحنة مستهلكة طبعا لموارد كثيرة جدا، بالإضافة إلى يعني هتؤدي إلى تفاقم العجز التجاري بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وأيضا وانعكاس هذه العجوزات على تدهور سعر الصرف وكارثة التضخم والضغط المعيشي على المواطن نتيجة لتدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني داخليا وخارجيا. الوضع المحير بالنسبة لي أنا هو للسودان. السودان بتحيطه أربع دول نفطية، ليبيا، تشاد وجنوب السودان، لكن العلاقات بتاعته مع تشاد وليبيا مثلا ما طبيعية، بسبب إنه تشاد وليبيا يكاد يكونوا فضاءات لوجستية للإمدادات العسكرية للميليشيا يعني، بالإضافة لأنه ما متوفر حتى بنيات أساسية مقللة للتكاليف بين السودان وهذه الدول، كما هو بالضبط حاصل مع جنوب السودان. جنوب السودان أيضا ما ممكن يستفاد منه، رغم أنه كمية ما ينتجه يكاد يكون مساوي لما يحتاجه السودان من استهلاك يومي، لكن مشكلة الجنوب بترول الجنوب هو أنه مصمم بطريقة معينة تمر خلال أنابيب إلى ميناء بشاير ومنه للصادر مباشرة، يعني لا يمكن للسودان استفادة منه، حتى لو كان ممكن للسودان استفادة منه عبر المصفى بتاعت الجيلي، فمصفى الجيلي مدمرة تماما، ما بتقدر تعمل الحكاية دي. ما في أمام السودان غير السعودية في الحالة دي، لكن برضو ما فيش لا أنابيب بترول ولا سفن كبيرة بالنسبة لجمهورية السودان تستطيع أن تشتري البترول من الخليج مباشرة أو تشتري مشتقاته من هناك، فما في غير أنه تشتري من السوق العالمي الحايم في البحر الأحمر يعني بالسعر العالمي، هينعكس مباشرة على الأسعار الداخلية والمستوى المعيشي بتاع السودان داخليا ومستوى النشاط الاقتصادي اللي موجود في الداخل وسرعة الإعمار المطلوبة، خاصة وإنهم وسرعة الاستقرار الاجتماعي التي تنادي به الحكومة بعودة اللاجئين والنازحين داخل السودان وخارجه. الوضع المحير ده للسودان رغم انه هو بعيد من منطقة الحرب في هرمز الا انه ما قادر يستفيد من الحكاية من وضعه الاستثنائي بين هذه الدول الأربعة النفطية يعني، وممكن هو ذا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.